قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة وبرنامجكم سوريا الثورة، حيث ان الابطال في سوريا قاموا بثورة اسمها ثورة الكرامة. كما اقول واردد دائما، لا لكرامة السوريين انما لكرامة الامة العربية والاسلامية، والتي لا زالت تغط في نوم عميق لا تدري ان الابطال في سوريا قاموا بثورة من اجل كرامتها وعزتها ومن اجل دحر المشروع الصهيوني الصفوي في المنطقة. حيا الله الابطال في سوريا في قراها ومدنها كافة. واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام أن أرحب باسمكم جميعا بضيفي الكريمين الشيخ محمود النعيمي عضو الأمانة العامة لائتلاف القبائل العربية السورية. نرحب بك شيخ محمود.
أهلا بك. بك.
كما أرحب مشاهدي الكرام باسمكم أيضا بالأستاذ محمد النعيمي الإعلامي البارز الناشط السوري الكبير. نرحب بك شيخ محمد.
بارك الله فيك.
أهلا بك. بارك
الله. وشكرا لقناة صفا.
شكرا الله لك. مشاهدي الكرام، اليوم شيخ محمود كان هناك وقفة احتجاجية أمام جماعة الدول العربية. كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية، أردوغان كان هنا في مصر فزار كذلك الجامعة بعد أن أنهى يعني تواصله مع الساسة المصريين. حدثنا عن هذه الوقفة، وهل هذه الوقفات لها صدى ويعني أو نقول رجع صدى ولها فيدباك لكي تحفز كل البلدان التي فيها جاليات سورية أن تحزو حزوكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفتنا اليوم اللي كانت أمام الجامعة الدول العربية، بحكم اليوم كان لهم اجتماع وزراء خارجية ومندوبي الجامعة العربية، وكان ضيفا عليهم السيد أردوغان. كنا نتمنى أن يطرح الموضوع السوري في تلك الجلسة، لكن ما تناقلته وسائل الإعلام أن الموضوع السوري لم يطرح إلا بنطاق ضيق جدا، وعلى
كلموا في إسرائيل وتركيا
لحساب طبعا مواضيع أخرى. نحن نريد أن نسمع صوتنا للمسؤولين العرب كافة، رغم أننا نشكر كثير من المواقف العربية وعلى رأسها موقف المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وحكومة قطر والحكومة الكويتية والشعب الكويتي وخاصة إخواننا في مجلس الأمة الكويتي، فالتحية للجميع. أما البقية الذين لا زالوا متقاعسين عن نصرة الشعب السوري أو إبداء أي موقف يعزز من صمود إخواننا الثوار في الداخل، فنحن نرسل لهم رسالة ونقول لهم اتقوا الله، هذه دماء أبنائكم، هذه دماء أبناء جلدتكم، أبناء دينكم، فاتقوا الله في هذه الدماء ولتكن مصالحكم مع الشعب السوري وليس مع هذا النظام، نظام رعاة البقر الذي يحكم في دمشق.
أي نعم. طيب أستاذ محمد، يعني ماذا كان هدف هذه الوقفة اليوم وماذا تناديتم فيها؟
أولا بالبداية ربما الأستاذ محمد ترك لي التحية لأوجهها إلى أهالي مصر.
نعم.
مصر هي مصر العروبة التي تحتضننا وتطن المعارضة السورية. الوقفة ليست الوقفة الأولى، نحن في كل حراك في ضمن الجامعة العربية نتوجه لإسماع صوتنا على أمل أن يصل هذا الصوت للتحرك للبيت العربي، رغم أننا لا نملك الأمل القوي، ولكن وجود أردوغان في مجلس الجامعة جعل هذا الحضور أكثر زخما. عسى أن نوصل رسالة لسيد أردوغان كقائد مسلم كي يحاول التدخل بشكل أو بآخر للوصول إلى وقف القمع، وقف نزيف الدم في الشارع لما سمي وسموه الثوار في الجمعة الأخيرة، هو الحماية الدولية أو حماية المدين، هذا كل ما نطلب. الوقفة الاحتجاجية هذه لا تقتصر على الجامعة العربية، فالجالية السورية والمعارضة السورية وقفت أكثر من مرة وتظاهرت أمام السفارة السورية. طبعا بعد التحية للشعب مصر ونبارك له نجاح ثورته وعود القرار لهذا الشعب، نطالبه بكل رجاء وبكل ودة والعشم بهذا الشعب الكبير أن يحاول طرد السفير السوري الذي يمثل النظام ولا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال.
نعم. مشاهدي الكرام، زميل أحمد شعبان قام بتسجيل ومتابعة فعاليات هذه الوقفة الاحتجاجية أمام جامعة الدول العربية يعني هناك تقرير وثقه وزميل أحمد شعبان الذي كان متواجدا في هذه التظاهرة الكبيرة.
التي وجهها السوريون والوفد السوري الذي قام بجولة على مختلف الأحزاب المصرية والمنظمات الحقوقية، الغاية منها هو حشد الدعم الشعب المصري للشعب السوري. ونحن قد دعونا في هذا اليوم إلى تظاهرة أمام جامعة الدول العربية تنديدا بمواقف الجامعة وبالمبادرة العربية التي حملها نبيل العربي لنظام بشار الأسد. وكما ترون هذه المظاهرة التضامنية مع الشعب السوري أمام جامعة الدول العربية. ونحن أيضا من هنا ندعو الشعب المصري للخروج في مظاهرة مليونية في الجمعة القادمة لدعم ونصرة الشعب السوري في مسيرته النضالية ضد نظام البطش والاستبداد، نظام الأسد الدكتاتوري، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب السوري الحرية والعدالة، وتنديدا بما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتعذيب وتنكيل وترويع من هذا النظام الوحشي، نظام الأسد الذي فقد كل الإنسانية وتحول إلى وحش ضار ضد الشعب السوري في نضاله لأجل الحرية.
نحن نطالب الشعب نعود ونكرر بمعاملة السفير السوري المجرم يوسف الأحمد، هذا اللص الحرامي، العميل الأمريكي والإسرائيلي والعميل الإسرائيلي، معاملته ومعاملة السفير الإسرائيلي، وطرده طردا جليلا حقيرا إلى بلده دمشق، ومن ثم إلى قم عاصمة إيران العميلة الخائنة.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام ولضيفي الكريمين بعد أن شاهدنا هذا التقرير والذي كان يعني بمثابة الوقفة الاحتجاجية لكي يعني يصل الصوت السوري لهذه المجازر وتلك الدماء التي تسفك وتسيل على الأراضي السورية كافة، وتلك الأعراض التي تنتهك ويعني تغتصب نساء الأمة. وصدقت الأخت عليا من درعا التي اتصلت علي وكان في بداية الثورة، قالت ومعتصمة، فقلت لها ليس الآن المعتصم موجود يا أختنا، إنما لابد أن يكون كل سوري هو معتصم في ذاته، فأنتم لا تحتاجون إلى أحد، إنما فقط الله معكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مشاهدي الكرام، هذه الوقفة لكي يصل الصوت، وربما نبيل العربي يتحرك وأعتقد أنه لن يتحرك. شيخ محمود، هناك تركيز على مفهوم الحماية الدولية يعني في الفترة الأخيرة، وتحدثنا وكانت الجمعة الماضية جمعة الحماية الدولية تنادى بها الإخوة السوريين، هذا المصطلح فضفاض، يعني أرجو منك يعني أن تفسره وتوضحه لمشاهدي الكرام ما له وما عليه.
نعم أخي الكريم، نحن طبعا في ابتداء كمعارضة سورية وكأتلاف قبائل عربية سورية نحن رديف للداخل، نحن رديف لهذه الثورة المباركة. ما تطالب به هذه الثورة نحن نطالب به
ونعلي صوته
ومسؤوليتنا أن نعلي صوته وأن نوصل صوتنا في الخارج إلى جميع الأمم التي تعنى بهذا الموضوع. الحماية الدولية بكل، نحن نطالب بحماية دولية بكل الوسائل بما فيها استخدام السلاح، لما فيها الاستخدام. يعني نتمنى أن يصدر قرار من مجلس الأمن يحذر الطغمة الحاكمة في دمشق ويكون هذا القرار تحت البند السابع، لأن النظام هذا لم يجد قرارا يصده حتى يوقف نزيف الدم ويرحل عن هذه البلاد الطاهرة. لكن موقف روسيا والصين سيكون للشعب السوري معهما موقف إن شاء الله بعد نجاح الثورة. هناك أخي مفهوم التدخل الدولي والتدخل الأجنبي. التدخل الدولي له مرجعية ومرجعيته مجلس الأمن، وهو محكوم بسلسلة من القوانين والمنظومة إدارية تحكم هذا التدخل. أما التدخل الأجنبي فهو الذي لم يصدر فيه قرار أممي، ويكون باتخاذ قرارات من الدول التي قامت بالاعتداء. على سبيل المثال كاحتلال العراق، احتلال العراق لم يصدر فيه قرار أممي حتى يكون تدخلا دوليا. أما بالنسبة للتدخل الدولي فنعطي بعض النماذج، نموذج كوسوفا، نموذج البوسنة والهرسك، ونموذج الأخير النموذج الليبي. وهذا أيضا محكوم بعدم أن يكون هناك تدخل بري، يعني موطئ قدم للجنود الأجانب على الأرض، الأرض اللي مقصود.
شيخ محمود، ما هو الفارق بين أن يقوم أمين عام الجامعة السابق عمرو موسى بعد 3 أيام برفع دعوة لمجلس الأمن للتدخل دوليا في ليبيا ولم يفعل هذا منذ 7 أشهر؟
أخي الكريم، هناك فرق بين ليبيا وسوريا. أولا سوريا دولة محورية في المنطقة، ثانيا هي من دول الطوق التي تحيط بهذا الكيان الغاصب. ثالثا هناك أخي الموقع الجيوسياسي لسوريا يعني يتطلب مزيدا، يعني أنا لذلك أطالب إخواننا في الداخل الصبر والتأني لأيام إن شاء الله تعالى. هناك حسابات إقليمية في المنطقة تضع بعين الحسبان الكيان الصهيوني، التدخل الصفوي الإيراني الذي ليس حديثا، إنما كان منذ اعتلى المجرم حافظ أسد سدة الحكم في عام 1970. ولذلك الموقف في ليبيا قطعا مختلف،
يعني القياس لا يكون يعني
بهذه الطريقة يعني
مساوي أو صحيحا. نعم. يعني إذا مقصنا ليبيا بسوريا
بالضبط. هناك أيضا يعني نقطة أخرى، أن ليبيا غنية بالنفط وهي دولة نفطية وتمتلك أفضل نوعية من النفط في العالم، وهي تصدر نفطها إلى أوروبا، وأوروبا قريبة إلى السواحل الليبية
وبحاجة إلى ليبيا.
أما سوريا فليس المقصود،
بس عندها موارد أخرى.
ما في شك، ما في شك أخي الكريم، لكن ليست كغنى ليبيا نفطيا. لكن نحن لا نعول على هذا الموضوع، إنما الموضوع التدخل في سوريا موضوع سياسي يرتبط بمعادلات إقليمية قد يعني تطول قليلا حتى يعني تجهز الطبخة كما يقول.
نقول للحماية الدولية.
نعم. بالنسبة للتدخل الأجنبي كاحتلال العراق، نحن نرفضه رفضا قاطعا كائتلاف القبائل، ونحن نمثل 60% من أبناء الشعب السوري، هم أبناء العشائر والقبائل العربية في سوريا. نرفض التدخل الأجنبي الذي لا يكون بقرار أممي ولا يكون لهم موطئ قدم على الأرض. نحن نطالب بتدخل عسكري كما حصل في ليبيا، بفرض حظر منطقة طيران وحظر وإقامة منطقة عازلة تهيئ لدخول أفراد المنشقين عن الجيش الخائن في سوريا. الأفراد الأحرار الذين انشقوا عن هذا الجيش يحتاجون إلى منطقة عازلة ينطلقون منها لتحرير سوريا من هؤلاء حكام من النظام السوري الذي يجثم على شعبنا منذ 5 عقود.
نعم. أستاذ محمد، رفعت لافتات اليوم في الوقفة الاحتجاجية على ذكر أردوغان، وكان في زيارة للجامعة العربية، أنهم يتهمون أردوغان بأنه متواطئ ويعني أو له يد وراء اختفاء المقدم حسين هرموش المنشق عن الجيش العربي السوري.
قبل أن أجيبك زميلي الكريم، دعني أعلق بشيء على سؤال الشيخ محمود. نحن بالحد في حلقات ماضية عندما كنا نقول أننا لا نريد تسليح الثورة كنا نشتم من الداخل، وهذه الشتيمة طبعا تخرج بسوء فهم لما نقصد. نحن لسنا ضد تسليح الثورة بمنطق استراتيجي كطرح استراتيجية لتسليح الثورة، نحن ضد التسليح الفردي كلهناك نعطي ذريعة للنظام لزيادة القمع وزيادة القتل وتكبر فاتورة الدم. أما بالنسبة للسيد أردوغان والموقف العربي بشكل عام، تركيا لها خصوصية خاصة، تركيا لها شك ولها تخوفات بالوضع الإقليمي بشكل عام وبوضع سوريا بشكل خاص، فهي تتخوف من النظام السوري بعدة أوراق. النظام السوري ما زال بشكل أو بآخر مهما قال أخو أخواننا الكرد فهم يملكون لو ولو بطرف الورقة الكردية. الأمر الآخر ما زال النظام السوري يملك ورقة الطائفة العلوية في لواء اسكندرون وهي التي ضمت إلى الحدود التركية. الأمر الآخر عندما تم تدخل النظام أو اجتياح جسر الشهور وصل عدد النازحين هناك إلى أكثر من 10 إلى 15 ألف نازح. في حال أي تدخل عسكري بدون دراسة استراتيجية معمقة ونظامية تتخوف تركيا من زيادة عدد اللاجئين وربما يصلوا إلى 1.2 و3 و5 مليون، وهذا يؤدي إلى خلل بالموازين في تركيا بتركيا الداخل على إن كان على الوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع حتى الوضع الديموغرافي. والحدود بين سوريا وتركيا ليست قصيرة، تتجاوز 850 كيلومتر.
طب شو محمد، أنا على ذكر اللاجئين أو نقول المهجرين قصرا يعني، لأن السوريين دائما ما يستقبلون الناس، عمري ما شفنا سوري لاجئ.
نعم. طيب
هناك ورقة ضغط عظيمة أمام المعارضة لهؤلاء المهجرين قصرا اللي هم يصل تعدادهم مثلا إلى 15 أو 20 ألف مثلا الآن، لماذا لا تسمح السلطات السورية بالتركيز عليهم إعلاميا لكي يكون ورقة ضغط على النظام؟
قصدك الورقة
التركية.
التركية. التركية. طبعا تركيا لا تريد بشكل أو بآخر أن تعلن الحرب مرة واحدة على النظام.
هي استقبلته بتقدم لهم الأطعمة والحماية الصحية والرعاية الصحية وغير ذلك، لماذا لا تسمح التواصل الإعلامي مع هؤلاء؟ لأن هؤلاء لا لم يخرجوا من سوريا لكي يأكلوا في تركيا.
سيدي الكريم،
هم خرجوا من سوريا من أجل الحرية.
يجب أن نفرق بين موقف تركيا السياسي وموقف تركيا الإنساني. تركيا استقبلت هؤلاء اللاجئين على مبدأ إنساني.
طيب.
وتتعامل معهم
مع النظام. وعارف أنهم خارجين من سوريا عشان يأكلوا.
نعم نعم
تركيا.
نعم.
ومخرجين من أجل الحرية.
نعم.
تسيبهم يتكلموا أمام وسائل
الإعلام. لا 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 لا، أولا وسائل الإعلام لا تتركهم، لأن الخلل البسيط في التدخل أدى لاختفاء المقدم حسين هرموش.
نرجع لحسين هرموش.
لا لا لا، المقدم حسين هرموش.
دخل أردوغان بإيه؟
أنا أتوقع طبعا، أنا عبر اتصال مع شقيق المقدم حسين قال أنه طلب من قبل أحد عناصر الأمن التركي وتم اختفاءه، وأنا لدي معلومات غير هذا تماما، ما تم طلبه عبر أحد الضباط المشقين بعملية مفبركة ودخل جزء من الحدود السورية وتم اختفاءه في الأراضي السورية. وأنا أتوقع إن لم يكن هناك
قيل أخوه توفي كمان يعني.
لا لا لا، هذا الأمر لا أستطيع، ليس لي دليل، ولكن آخر المعلومات أن المقدم حسين هرموش هو ضم بقبضة السلطات السورية، وهذا الأمر لا يشكل ضرر أو خطر على المقدم حسين، بل يشكل على كل العناصر الذي كان يتصل بها في الداخل. من هنا استغلت الأمن السوري المقدم حسين كورقة ضغط على المعارضة بشكل عام وعلى الجيش السوري الحر بشكل خاص.
طيب شيخ محمود، الدور الإيراني والمشروع الشعوبي في المنطقة، رأيك به؟
أخي احنا بس قبل ما نتكلم عن هذه النقطة أنه يكون في حساب كل إخواننا في الداخل وفي الخارج أن طلب الحماية الدولية لا ينافي معنى التوكل على الله عز وجل، إنما هذا الطلب
مهم. هذا الطلب
نعم هو نوع من الأخذ بالأسباب، لأن النظام
نوع من الأداة
بالضبط. عدوا لهم السطح. هذا النظام لم يترك للشعب السوري أي فرصة أو أي مجال أن لا يكون هناك تدخل، ولذلك أنا أحمل، نحن بائتلاف القبائل العربية نحمل نظام رعاة البقر في دمشق مسؤولية أي تدخل عسكري في سوريا، والشعب السوري ليس معنيا بهذا الموضوع.
طب شيخ محمود، يعني دلوقتي انتم خايفين ليه من الحماية الدولية ومن التدخل الأجنبي، وهو أصلا استعان بإيران واستعان بحزب الله، يعني هو كان نظام استعان بدول أجنبية.
نعم نعم، أنا استمعت لهذه العجوز الشمطاء،
هو يستعين بسوري بروسيا. نعم. يستعين بفيتو صيني وهكذا، يعني
بثينة شعبولة هذه العجوز الشمطاء تصرح من موسكو تقول أن عدد القتلى، طبعا لم تسميهم شهداء، هم حوالي 1400، والأمور يعني
واحد بس لو واحد خلاص 1400 سلمنا.
أيوه 1400. طبعا أنا أقول لهذه الشمطاء حسابك سيكون عسيرا
إن شاء الله،
وبإذن الله سينتقم الشعب السوري منك ومن شبيحتك الذين يمشون خلفك.
نرجع
للدور الإيراني. حقيقة هذا موضوع يعني ذو شجون. النظام الإيراني لم يوقف تدخله في سوريا منذ الثمانينات، منذ ثورة الثمانينات. لما خرج مجموعة من العلماء إلى طهران ليقولوا للمقبور الخميني أن يوقف صاحبه عن قتل شباب المسلم في سوريا في الثمانينات، قال لهم هؤلاء أبناء علي، فرفضهم ولم يتجاوب معهم. فأدركنا منذ تلك اللحظة أن هذا النظام المللي أو العمائم العفنة في طهران تساند النظام السوري بشكل فاضح ومكشوف منذ ثورة الثمانينات في قمع أهلنا أبناء الأغلبية الساحقة في سوريا. استمر هذا التدخل على شكل يعني متدرج حتى يعني في عهد بشار الأسد تكرس بشكل كبير وفتح أبواب الشام لمشروع
على
مصراعيها، لمشروع للأسف الشديد يلعب بعقائد الأمة في سوريا.
الرقة فيها خمس
حسينيات بالضبط، ويعني ثم يطالبون بعض الأخوة لا تتكلموا بشكل طائفي.
لا، هي ليست طائفية، إنما واقع.
نعم، هذا واقع نوصفه. يعني استولوا على كثير من المناطق التي تتبع أبناء المذهب السني وأوجدوا مقابر ومقامات كلها كاذبة ليقيموا عليها حسينياتهم. طبعا وجلبوا أيضا من هذه العمائم العفنة من العراق ومن الضاحية الجنوبية في بيروت ومن إيران طبعا ومن أفغانستان، وعندنا من الوثائق ما يثبت ذلك. هناك القانون في وزارة الأوقاف لا يسمح أن يكون أي معهد ديني أو شرعي أو كذا لا يسمح أن يكون غير سوري، إلا هؤلاء لما أتوا إلى الشام فتجد مدير المعهد إيراني، تجد مدير المعهد أفغاني، تجد مدير المعهد باكستاني، تجد مدير المعهد من العراق، وتجده من صفوي الجنوب لبنان.
شنب اختيار يا شيخ محمود، يعني نروح بعيد لي. شنب اختيار تدخل في التعليم والتعليم العالي وتدخل في الصحة. كل الوزارات يعني نقول فرسها.
هو التدخل في التعليم منذ أيام المجرم رفعت أسد، هو استولى على التعليم العالي وأصبحت البعثات الخارجية بيده. وطبعا للأسف الشديد طائفية هذا النظام يعني مكنته من أن يعني بنسبة 90% من البعثات الخارجية أن تكون لهؤلاء.
زي ما حصل مع أخواننا في البحرين
بالضبط،
كانوا بالتربية والتعليم يدوا أعلى الدرجات للشيعة ويروحوا هم دكاترة وأساتذة الجامعة ومش عارف
للأسف إيه،
ما اكتشفوش ده غير في الصور.
وهذه مثبتة، ولهم طبعا تجمع يرأسه هذا المجرم رفعت أسد الذي يختبئ في مربية. التدخل الإيراني حقيقة كان كثير من إخواننا في الداخل يحاربونه وبشتى الوسائل طبعا السلمية في التحذير من هذا المشروع الصفوي الشعوبي. ولذلك استغل النظام الإيراني نظام ملالي طهران فقر كثير من أبناء قرانا في المنطقة الشرقية وفي الشمال السوري وفي الشمال الغربي، وحاول أن يستغل ويدغدغ عواطفهم بالمال والنساء ليستطيع أو ليحاول أن يغير مذهب الأغالبية الساحقة من أبناء الشعب السوري. طبعا هو لم يقصد هذا الجيل، هو يخطط تخطيط استراتيجي للأجيال التي تليه حتى يقولوا إن وجدنا آباءنا على أمة. أي نعم، المشروع الإيراني أخي، هذه الدولة النشاز في المنطقة وأنا أعتبرها نشازا كدولة صهيونية
وهي يعني محتلة زي الصهاينة
بالضبط،
محتلة جزء الإمارات والأحواز يعني. هل هناك احتلال قبيح واحتلال جميل؟
لا لا لا، نفس الشيء. لذلك نحن نحذر النظام الإيراني من مغبة الاستمرار في دعم هذا النظام المجرم، ونؤكد لها ونحن من هنا، ونحن إن شاء الله يعني نتكلم كلاما مسؤولا، أن إيران لن يكون لها موطئ قدم بعد سقوط هذا النظام المجرم بالمطلق. ستسحب سفارتها وجاليتها وتذهب بهم إلى بلادها، ولن نسمح بموطئ قدم، لا سفارة ولا أي مركز لا ديني ولا يعني
انا بقول لك الابطال في سوريا هيذهبوا الى قم يطيحوا بهذه العمائم العفنه السوداء كسواد وجوههم وقلوبهم.
نعم.
لا انت كده بتقول نطلع القات. والله لا يذهب الابطال في سوريا ليطيحوا بهذه العمائم السوداء.
انا مع اي انسان ان ياخذ حقه، لكن الوسيله تترك لاخواننا في الداخل. نعم. يعني نعم.
مشاهدينا الكرام، ويمكن على ذكر ما ذكره الشيخ محمود، يعني من 1919 ل 2007 كانوا يحاولون رد الفرع للأصل، أي العلويين. نعم. إلى الاثنى عشرية.
نعم.
ولم يكن هناك في سوريا وإلى الآن إلا 4 من 1000 النسبة لهؤلاء، يعني الاثنى عشرية في سوريا، رغم ما أنفق من أموال. فقال المولى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أستاذ محمد، يعني عايز أرجع تاني نبيل العربي والجامعة العربية والموقف العربي، كيف تثمن هذا الموقف وهل تراه على قدر ما يسيل من دماء في الداخل السوري؟
أولا أعيب علينا مؤخرا أننا نتجرأ على نبيل العربي. نبيل العربي كشخص نحن نحترم هذا الرجل، هو قاضي وإنسان حقوقي ونحترمه كشخص، ولكن نتكلم نحن عن المركز كأمين عام للجامعة العربية. أولا توجهت المعارضة برسالة إلى نبيل العربي عندما طرحت المبادرة العربية، أن هذه المبادرة حتى لو تمت الموافقة عليها لن نرضى إلا بحل يرضاه الشارع السوري. وأنا هنا حملت رسالة من قبل الشارع السوري أننا لن نرضى بأقل من الحرية ولن نرضى بغير طريق الحرية هو إسقاط هذا النظام. وأرسل وصلنا هذه الرسالة إلى نبيل العربي وقلنا له بالخط العريض أن هذه المرحلة لم تكن إلا درجة سلم، ولكن بمعنى فض العتب، لأن ندرك تماما أن الأنظمة العربية الممثلة بالجامعة العربية لم ولن تكون رديفا أو نصيرا لأي شعب حتى تكون نصيرا إلى الشعب السوري، وهذه المرحلة ستكون مرحلة لتطور مرحلة قادمة على طريق تدوير القضية السورية. التدوير القضية السورية يجب أن لا يخيفنا هذا الموضوع ولا تخيفنا أمريكا. أنا لا أبرر أمريكا ولا أحب أمريكا ولا أحب من يولي أمريكا، ولكن أمريكا ليس من مصلحتها الاستراتيجية كون سوريا تكون في جو سياسي خطير جدا، فهي تراعي وتحاول الحفاظ على الحدود الشمالية لإسرائيل، فهي ليس من مصلحة إسرائيل ولا من مصلحة أمريكا خلق جو أو حكومة أو خلق فوضى بهذا البلد.
نعم.
هي حتى لو تدخلت عسكريا لن يخطر في بالي هذا التدخل، ليس محبة بالنظام وليس محبة بالشعب السوري، ولكن حفاظا على الحدود الشمالية الإسرائيلية. وأنا أتوقع أن الحكومة الأمريكية هي ترقب من بعيد وتنتظر المعارضة السورية ريثما تنبثق عنها هيئة تستطيع التحدث معها، وربما الحل قريب، وهذا الانبثاق وهذه النتيجة
تتوحد.
هنأتي للمعارضة إن
شاء الله. هاتي سؤالي القادم لك عن المعارضة. شيخ محمود، مواقف علماء سوريا.
نعم.
من هذا الحراك الشعبي ومن الصلاة.
أولا يجب أن نقسم العلماء، أنا أقول هناك علماء وهناك مشايخ. فعلماء سوريا سواء في الخارج أو الداخل وشرفاؤهم كثر وهم الغالبية الساحقة وممثليتهم اللي هي رابطة العلماء المسلمين في سوريا، كان لها مواقف جبارة ويعني مرادفة
وسبقت يعني.
نعم، وكانت سباقة في دعمها للثورة السورية، وطبعا لم يتوانى هؤلاء العلماء عن تقديم الدعم للثورة. أما مشايخ السلطة وهؤلاء المعممين على طراز النظام السوري وعلى رأسهم المدعو البوطي عليه من الله ما يستحق، وعلى من على شاكلته مثل محمد أحمد حسون ووزير الأوقاف عبد الستار محمد عبد الستار السيد، هؤلاء المجرمون الذين نحملهم من هنا، نحن أبناء القبائل العربية نحملهم وزر قتل، وزر هذه الدماء التي أسيلت، وبإذن الله عز وجل سيكون حسابهم كحساب سيدهم الذي يقبع في قصر المتاجرين في دمشق، لن يكونوا في منأى عن العقاب، وسيكون عقابهم كقتلة ليكن ليسمعني هذا المسخ البوطي: يا بوطي ستحاسب كسيدك كقاتل سيدنا عمر رضي الله عنه،
لأنه أفتى بمواجهة.
نعم. وليس من الآن، هذا المسخ البوطي ليس من الآن، منذ الثمانينات شرعنا للنظام السوري قتل الشباب المسلم في الثمانينات، وهو يعيد الكرة في هذه الثورة المباركة، ولذلك نحن نسمعه من هذا المنبر الكريم: يا بوطي ويا شبيحة البوطي ويا شبيحة أحمد حسون ومحمد السيد، أنتم قتلة ستحاسبون كقتلة، ليسوا لا نحاسبكم كمشايخ ولا كعلماء ولا ك يعني أنتم تحاسبون كقتلة. وبإذن الله عز وجل نحن عند كلمتنا هذه بإذن الله. وإن شاء الله يا أيها الشبيحة، يعني ماذا نقول بهذا أو بهؤلاء المشايخ، مشايخ النفاق؟ يعني أنا أذكر
شرعان القاتل هؤلاء، نعم، الأبرياء.
هؤلاء كما يقول الله عز وجل مثلهم كالكلب إن تحمل عليه يلهث
أن
تتركه يلهث. هؤلاء تجاوزوا الحدود، هؤلاء شرعنوا للطغاة رعاة البقر أن ينزحوا من جبالهم ليقتلوا أبناء الشعب السوري، وارتبطوا به منذ اعتلى المقبور سدة الحكم، ولذلك سيكون حسابهم كما قلت، وأنا مسؤول عن هذا الكلام.
نعم، يعني بالأمس كان الشيخ مرشد الخزنوي،
نعم،
وقال أن البوطي أفتى هو وحسون بأن الثوار هم المخطئون، ويعني هم ليسوا بشهداء، لأن هم لماذا يخرجون يواجهون النظام؟
أنا لا أستغرب يا أخي منها،
يعني بيبكوا على الـ نعم، يعني على الجلاد، نعم، ويبكوا على الضحية.
أنا لا أستغرب من هذا المسخ البوطي حينما سئل سؤالا على موقعه، فقيل له أن الأجهزة الأمنية تجبر بعض الشباب المعتقلين على السجود لصورة بشار ونطق قبل يعني الإفراج عنهم على نطق كلمة لا إله إلا بشار أو ماهر، فللأسف الشديد وضع الحق على شبابنا الثوار. قال من قال لهم أن يخرجوا في المظاهرات؟ انظر إلى هذا المسخ.
ده همام بقى.
هذا الرجل تخلى حتى عن دينه، هذا الرجل تخلى عن دينه، ولذلك سيحاسب كقاتل. البوطي هذا المسخ سيحاسب كقاتل، هو ومن على شاكلته من شبيحة النظام السوري الذين يسمون أنفسهم بمشايخ.
نعم. أستاذ محمد بشادة الكرام، التواصل معنا عبر التليفونات التي ستجدونها على الشاشة في هذه الحلقة من سوريا الثورة، يعني ننتظر تواصلكم معنا مع ضيفينا الكريمين الشيخ محمود النعيمي والأستاذ محمد النعيمي الزميل وأستاذ لنا في الإعلام. أرجع للمعارضة، يعني نعلق.
أولا يعاب علينا من قبل الداخل أن المعارضة مشتتة، وإذا كنا منطقيين أن هذا هو وضع طبيعي، لأن المعارضة في سوريا على مدى 5 قرون ماضية عاشرت القمع، فهي لن تمارس أي نوع من السياسة، أدى إلى تصحر بالساحة السياسية لدى المعارضة، وهذا يحتاج
قلة خبرة.
ليست قلة خبرة، لا، الخبرة فردية وليست خبرة جماعية، نعم. كل شخص هو خبرة وهو قائد بحد ذاته في المعارضة، بس ولكن التلاقح السياسي فيما بينهم كان مفقودا، وهذا يحتاج إلى فترة. إذا الآن أريد أن أقدم كبشرة لأهلنا في سوريا، لا أقول اصبروا، لأنكم ستصبرون وأنتم تعلمون الصبر وتعلمون الجهاد وتعلمون التضحية، ولكن أعدكم كما وعدونا، وأتمنى أن يكون هؤلاء هذه المرة صادقين ولا تتكرر الفشل كما سبق، أنه في الأسبوع القادم بإذن الله سيعلن مجلس انتقالي وهيئة تمثل المعارضة، نتمنى أن يكللها النجاح بعون الله ونرتاح من هذه المهمة. المعارضة الآن في وضع صحي تمام، ولكن أنا أتوجه إلى المعارضة أن يتقوا لها في دماء الشهداء، وأن الوضع ضيق والأمور تسابقنا، في كل يوم يسقط 20 أو 30 شهيد، أي في كل يوم تأخير هناك في 30 شهيد وعشرات من المعتقلين، نحاول أن نحرق الزمن ونحرق الوقت للوصول، وأن ننكر ذواتنا نحن كأفراد ونتغضى ونحاول أن نصل إلى أي ائتلاف، أي نمسك بدفة الخلاص وخشبة الخلاص التي توصلنا إلى الضفة الأمنة في الضفة الأخرى، وهي بإسقاط النظام وإحلال الحرية في سوريا بإذن الله.
إن شاء الله. شيخ محمود، يمكن كان تحدثت مع الأستاذ محمد حول يعني الدور العربي، يعني المبادرة العربية والحلول ضمن البيت العربي، يعني والطريق إلى تدويل القضية، هل هناك
يعني أن نحن إن شاء الله تعالى هو مأمول من الدول العربية وخاصة الدول العربية التي ذكرتها، نعم، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، أن يقوموا بدور يعني يرتقي إن شاء الله تعالى إلى مستوى ثورتنا المباركة. أتوقع إن شاء الله خلال ربما لا نكون مبالغين، ربما الأسابيع القادمة ستكشف إن شاء الله تعالى عن تحرك عربي يوقف هذا النظام أو يعطي غطاء إن شاء الله تعالى لتدخل دولي لحماية المدنيين في سوريا.
طيب، نأخذ الشيخ محمود أبو ياسر من حمص. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. أول شيء بنحييك ونحيي ضيوفك الكرام اللي نعترف فيهم طبعا.
بارك الله.
الله يخليكم يا رب. ويدينكم إن شاء الله ويكون معانا ومعاكم يا رب إن شاء الله لا تنجح الثورة. بس يعني نقطة واحدة بس ردا على هذا بشار الراعي هذا الماروني اللي طلع بفرنسا عم يحكي إنه يخاف على الأقليات. بدي أسأله أنا من قبل ما يجي النظام البعثي النظام القتل الأقليات كيف كانت عايشة؟ نحن أهل حمص نحن نسبة المسيحية عنا نسبة كبيرة. هاي شغلي الشغل الثاني بما أننا نحكي على الأقليات بتمنى أنه بما أنه كان بفرنسا خليه يحكي على أقليات المسلم المطاطي إن هيك على على الحجاب وعلى يعني العمل أحوان وعلى بناء المآذن يعني والشوامع هيك بالنمسا بلجيكا ما بعرف. المهم بالنسبة للأقليات نحن طبعا نحن والمسيحيين متعايشين من زمان قبل ما يجي النظام البعثي. هو اللي حط فكرة الطائفية وهو اللي هلا عم يزج ببعض من شباب الطائفة المسيحية الكريمة طبعا مدينة حمص أخي أنا تأسيس عم يزج يعني الشباب اللي عاطلين عن الأعمال عم يغريهم بالمواد يعني بالمصاري بالفلوس يعني شارك كيف أخي وعم يزجهم إنه بكرة هذول إذا يعني إذا سقط النظام رح تكون
مضطهدين. شكرا مباشرة عشان بس عدد كبير متواصلين. أبو عبد الله سوري بن سعودية السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تحية لك وللحاضرين ضيوفك الله يجزاك خير. في نقطتين. أول شيء نحن منقول إنه وضع المعارضة ما هو صحي يعني إلى هلا مختلفين ما هو صحي. لا إن المعارضة بليبيا يمكن خلال شهر صارت معارضة واتفقوا بس نحن الله يجزاهم الخير نحن ما نخون حدا بس في من وراء الكواليس ناس كتير عم تدور على مصالحها. فنحن منقول لضيفك اللي بنحترمه بنحبه اللي قال الوضع صحي لا ما صحي إنه نيكا بسوريا في دماء عم بتسيل واعراض عم تنتهز فلازم لازم لازم يشدوا
شيء. اثنين يا ابو عبد الله اثنين النقطه الثانيه.
نعم
النقطه الثانيه تفضل.
النقطه الثانيه نحن نبيل العربي لا نعتبر لا هو عربي ولا هو نبيل ونحن نرفض دخوله على سوريا غير مرحب فيه اليوم وبكره وبعد بكره وان شاء الله رح نحاكمه مثل البوطي يعني مسؤول عن الدماء بيجي لعند بشار بيروح والشعب يعني نأسف انه الوزير الخارجي او السفير الفرنسي والامريكي نزلوا عند الشعب وهم يعني نعتبرهم نصارى نعتبرهم كفار.
لا انا بس قلت شوراك نمره 2 ابو عبد الله معلش تفضل. نبيل العربي نعم شكرا لك ابو عبد الله شكرا. نعيم من السعوديه السلام عليكم. انقطع الاتصال. لك التعليق اخونا ابو ياسر بن حمص على الشر الراعي.
اولا شكرا لكل اهالي حمص. تحيه الى كل الشهداء في سوريا وخاصه الى اهالي حمص. انا لن ارسل تحيه بل ارسل قبله الى نعال كل المتظاهرين في سوريا وخاصه اهالي حمص. هؤلاء الابطال الان تحولت حمص الى عاصمه الجهاد باذن الله في سوريا. اولا حول الاقليات يا سيدي الكريم. الاقليات الى كل من يتهمنا اننا نحن نقمع الاقليات. نحن الان من خلال الاربع عقود الماضيه محكومين باقليه. لو كنا نقمع الاقليات لما حكمت الطائفه العلويه الكريمه او جزء منها لمده 50 عام. نحن نحترم الاقليات وهذه التهمه ما ابتدعها النظام لكي يوجد شرخ جديد وحجة جديدة لاستمرار نظامه. أما إلى الأخ أبو عبد الله الذي وجه إلي اللوم بأنني أقول الوضع غير صحي. يا أخي الكريم.
لا أنت قلت الوضع صحي مش.
نعم. أنا قلت الوضع صحي وأنت قلت الوضع غير صحي. والله الوضع غير صحي. ولكن لن أدخل بالتفاصيل. ولكن دعنا نعض على الجرح لأننا بحاجة هذه الفترة إلى الصبر والتكاتف لأننا في مرحلة تحتاج إلى الوصول إلى الضفة الأخرى عندما ربما نجد ما يقال الكثير والكثير خلف هذه الكواليس. أتمنى تكون فهمت علي يا أخي.
بس تعقيب على الأخ أبو ياسر ونقدم له الشكر. اولا بالنسبه للاقليات وخاصه اخواننا في الطائفه المسيحيه اخواننا في الوطن من ابناء الطائفه المسيحيه يعني انا استنكرت ما تكلم به البطريرك الماروني من بيروت لانه انزلق بقصد او بدون قصد الى المطب الطائفي الذي روج له النظام طيله الخمسه عقود. الاخوه المسيحيين في سوريا لهم تاريخ نضالي معنا في ثورة الثمانينات وفي أحداث حماة لما هجر هؤلاء رعاة البقر أبناءنا وأطفالنا من حماة كان لبلدة محردة وأهل حماة يعرفونها تبعد 17 كيلومتر عن حماة وهم من إخواننا المسيحيين هم الذين يستقبلون أطفالنا ويحموهم ويدخلون الخبز والمعونات الغذائية طيلة ما بعد المجزرة التي قام بها المقبور حافظ أسد. فلنا يعني نحن نكن الود الشديد لأبناء الطائفة المسيحية، لكن النظام لعب على وتر الطائفية منذ ابتلائه سدة الحكم، وليس بيننا وبين إخواننا المسيحيين، وليس بيننا وبين إخواننا الدرود ولا
الإسلام يا شيخ محمود، ما كانوش بقيوا من ساعة ما جه الإسلام من 1400
لكن
سنة.
هذا النظام يسوق لهذا المشروع لأنه اقتات عليه طيلة تلك العقود. لكن هناك نقطة أحب طبعا أن
أصل في نهاية الحلقة
ماشي، بس يعني أوجه تحيتي إلى المبادرة التي إن شاء الله تتكلل بالنجاح من ثلاثة من شيوخ الطائفة العلوية الكريمة بتوقيعهم مع مجموعة من أبناء التيار الإسلامي وممثلي التيار الإسلامي على مبادرة لتكريس الوحدة الوطنية ويعني مرحلة ما بعد سقوط النظام، حفاظا على دماء الجميع من أن لا تنزلق في حرب أهلية. بس
طيب سؤال أخير، ماذا تريد من الدور الموقف المصري؟ يعني
الدور المصري حقيقة أخونا سبقنا بالشكر لمصر أرض الكنانة، ونحن هنا من هذه المدينة المباركة مدينة القاهرة، قاهرة المعز، نقدم تحية إجلال وإكبار إلى الشعب المصري العظيم. هذا الشعب الذي أثبت بعد طول سبات أنه قادر على التغيير، وهو الذي رفع معنويات إخواننا في الداخل سوريا. المطلوب من إخواننا في مصر الحبيبة، وخاصة من التيارات السياسية والتيارات المجتمع المدني، أن يقوموا بمناصرة الثورة السورية ككل. يعني تخرج مظاهرات أمام سفارة النظام السوري لطرد هذا المجرم الذي يقبع في السفارة السورية. نريد طرد سفير راعي البقر الذي يقبع في دمشق.
طيب ماذا تريد من الموقف المصري استاذ محمد؟
طبعا عشمنا كبير باهل مصر، وهنا لابد من شكر حزب الوفد بالتحديد على موقفه الجبار مع الثورة السورية. نحن نتمنى من إخواننا وخاصة شباب الثورة الوقوف إلى جانب السوريين. ولكن اسمح لي زميل محمد قبل أن تولي ليدي من كلمة أخيرة، رسالة إلى أهلي في سوريا وخاصة أهل درعا وحمص، مبادرتكم وصلت إلي وكنت سأعلنها غدا، وأبشركم أن تمت الموافقة عليها من الساعة الأولى لأكثر من 10 أحزاب من المعارضة. ولكن إخواننا المجتمعون في الدوحة جزء منهم طلب منا التريث، ونحن كلنا نعمل يد واحدة، وفي حال نجاح مبادرة الدوحة سننضم إليهم. وأي مبادرة أيا كانت بغض النظر عن توجهات نريد الخلاص، مبادرتهم جاهزة ونتريث أيام فقط، وإن فشل أو حاولوا أن يتلاعبوا بسبل الفشل سوف نعلن هذه المبادرة، ونعدكم أنها ستلقي نجاحا على المستويين العربي والدولي بالإضافة إلى مستوى الداخل بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك.
طيب مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة، اسمحوا لي في نهايتها أن أشكر ضيف الكريمين الشيخ محمود النعيمي عضو الأمانة العامة لائتلاف القبائل العربية السورية. شكرا لك.
حياك الله. مرحبا. الله يبارك.
الأستاذ محمد النعيمي الإعلامي السوري والناشط السوري الكبير، شكرا لك.
طبعا الشكر موصول لإدارة قناة صفا إدارة وعاملين، شكرا لكم وبارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا. والشكر أولا وثانيا وثالثا وأخيرا للأبطال على الأرض السورية الذين قاموا بهذه الثورة، والذين حركوا الراكد وفضحوا المشروع الصهيوني في المنطقة، بل فضحوا أمريكا وفضحوا إسرائيل أو الصهاينة الملاعين، وفضحوا حتى بعض الزعماء العرب في تواطؤهم لصالح هذا المشروع الصهيوني في المنطقة، إما خوفا من إيران وإما عمالة للأمريكان. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.